بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، من فتاوى سماحة العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة، لكنه مكروه. والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود.
نعم.
قال: المشروع في جميع الصلوات وفي كل مكان حتى في الحرم النظر إلى موضع السجود، لأن ذلك أخشع للعبد وأجمع للقلب، إلا في حال التشهد فإن السنة النظر إلى موضع الإشارة. قال: العبث في الصلاة يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما الحركة الكثيرة المتوالية من
لكن
غير
لو نظر إلى الأمام فهذا جائز، ما لم يلتفت بعنق أو شيء هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون هذا بمحل سجود. ولقد جاء في الصحيح أن أصحاب كانوا يقولون: كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته. والنبي أيضا رأى نخامة في قبلة في القبلة. نعم.
قال: العبث في الصلاة يكره إلا من حاجة إذا كان قليلا، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة.
وحدها إذا كانت حركة من خارج الصلاة، أما لو كانت مثلا حركة كثيرة ومتوالية كأن يحك لحيته ثم يصدغ غترته ثم كذا، فهذه لا تبطل الصلاة. إنما لو كانت كحركة الخارج من الصلاة، حركة الخارج من الصلاة، فهذه التي تبطل الصلاة. نعم.
قال: ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر.
صحيح. نعم.
والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه. قال: الطمأنينة.
لكن إن تحرك حركة الخارج من الصلاة كان يذهب إلى باب ويفتحه وفي غير القبلة ويلتفت، أو يذهب إلى كذا إلى الطعام إلى البوتاجاز ويغرف طعاما ويقدمه وكذا وكذا، حتى ولو كان إلى غير أو حتى ولو كان إلى القبلة، فمثل هذا تبطل صلاته. نعم. أو يخرج كتابا ويكتب فيه ثم يضعه، ويأتي بكتاب آخر ويكتب ثم يضع قلم، كل هذا حركة خارج الصلاة وليست حركة من يصلي التي قد تكون معتادة أو ليست على هذا النحو. نعم. لقد يفهم أيضا من الحركة الكثيرة المتوالية مطلق الحركة، يعني واحد طوال الصلاة يحك في لحيته هكذا، هذه حركة يعني كثيرة ومتوالية، لكن هذه تبطل؟ لا، هذه ما تبطل. لكن مثل حركة الخارج من الصلاة كما قلنا، يذهب إلى البوتاجاز يغرف الطعام ويضعه ويذهب إلى كذا ويأتي بكتاب ويفتحه ثم يطلع فيه أو يكتب، نعم، يعد أمواله يخرج أمواله يعد أمواله، يعني يفعل هذه كلها، هذا لا شك أنها تبطل صلاته. نعم، دي ليست كثيرة. نعم، يعني بخلاف لو احتاجت المرأة تطفئ البوتاجاز، احتاج الواحد يخرج المحمول ويغلق المحمول، هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: الطمأنينة من أركان الصلاة.
ولهذا إذا احتاج الإنسان الحركة حتى ولو كانت كثيرة متوالية فإنها لا تبطل الصلاة لو احتاج، لكن الكلام فيما لو لم يحتاج. نعم.
قال رحمه الله: الطمأنينة من أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته. أما من زاد على الطمأنينة من الخشوع فهو سنة. قال: المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة حرام،
لأن النبي قال في هذا الحديث حديث أبو هريرة في الصحيحين قال: اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وهكذا. فدل هذا على أن الطمأنينة ركن. أما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة. طب وما حد الطمأنينة؟ حد الطمأنينة أن يأخذ كل عضو محله عند السلامة، لأن قد يكون الرجل مريضا ولا يأخذ كل عضو محله لمرض. نعم.
قال: المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة حرام، وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسودا، أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع الصلاة، ولكنه ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. خرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله.
وإنما قال امرأة بالغة حتى يخرج غير البالغة، لأن النبي كان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها في صلاة، ولا تسمى البنت امرأة، إنما إذا بلغت سميت امرأة، أما قبل ذلك ما تسمى امرأة، تسمى جارية صغيرة. نعم.
وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم.
نعم، فيحمل على الكلب الأسود فقط. فإذا قيل ما بال الأسود من أحمر من كذا، نقول هكذا رسول الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يقال لماذا المرأة ولم يقل الرجل. نعم. كما يقال لماذا قال حمار ولم يقل باغي. فهذه كلها منصوصة عليها. الجماهير على أن ذلك المراد به بالقطع هنا إنما هو نقصان الثواب والأجر وليس البطلان، لكن القول بالبطلان هذا قول جماعة من المحققين، وهو الذي يظهر. فإن مطلق المرور هذا ينقص الثواب لأنه ينشغل الإنسان بذلك، إنما ما الذي تميز به الثلاثة؟ البطلان. ولهذا إذا مر بين يديك وأنت تصلي، إذا كنت إماما أو منفردا، فإنه يقطع عليك صلاتك، أي تستأنف الصلاة من جديد. أما إذا كنت مأموما فسترة الإمام لك سترة، ولا يضرك لو مر بين يديك أحد من امرأة أو كلب أسود أو حمار، إذا كنت مأموما فلا يضرك هذا. نعم.
قال: المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، لكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الأثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيه الزحام وصعب التحرز من المار.
وهذا الحقيقة ليس بقوي، هذا ليس بقوي، وإن قال به بعض أهل العلم أن المسجد الحرام ويقاس عليه سائر المساجد التي فيها ازدحام أنه لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع صلاته فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك هو في مسجد المدينة، في المسجد النبوي، ولا شك أن الزحام كان موجودا ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، فلا فرق بين المسجد الحرام وبين غيره من المساجد. وإلا لم يبقى إذن محل لهذا الحديث إلا في المساجد التي لا يشق المرور بين يدي المصلي فيها، وهذا الحقيقة تخصيص بلا مخصص. ولهذا إذا قلنا ما يقطع الصلاة هذا المرور، إذن نقول ما يلزم إذن السترة في هذه المساجد، لأنه ما يقطع الصلاة شيء. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب السترة بمكة وغيرها. فلا فرق في السترة بين مكة بين مسجد الحرام وغيره، ولا فرق أيضا في المنع من المرور بين المسجد الحرام وغيره، ولأنه إذا كان لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، إذا ليس المصلي في هذه المساجد مأمورا بدفع من يصلي بين يديه، لأن هذا لم يفعل فعلا محرما. وقد جاء الحديث أبي سعيد الخدري أنه دفع ذلك مع شدة الزحام أيضا. فهذا تخصيص حقيقة بغير مخصص، وقول لم يقم عليه دليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عمم لو يعلم المار بين يدي المصلي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثن شيء. فالمسجد الحرام لا يختص بشيء من الأحكام هذه، ما يختص بشيء من الأحكام هذه، إنما يختص بالفضيلة. أما أحكام السترة وتحية المسجد والمرور بين يدي المصلي، كل هذا يستطيع الإنسان، كل هذا ينزل، لا فرق فيه بين هذه المساجد وبين غيرها. والذي يصلي في المسجد الحرام يمكن أن يفعل ماذا؟ أن يلتصق بالسترة إذا كان زحام، إذا كان زحام أمامه ما يحجز الناس أمامه، وإنما يتقدم يلتصق بالسترة فيمر المرء من وراء، بدلا من أن يمر من أمامه يمر من وراء، حتى إذا أراد ركوعا أو سجودا تأخر بقدر ركوع وسجوده ثم ركع وسجد. هذا نفعله نحن، نحن نفعل هذا في المسجد الحرام، فلا نضيق على الناس ولا نترك الناس أيضا يمرون بين أيدينا، لأن الرجل لن يمر من داخلي أنا، الرجل يمر من أمامي، إذا أنا مساحتي، أنا مساحتي ما يمر فيها أحد ولا يجتالني أحد، إنما غاية ما فيه أنه يمر من أمامي. فإذا تقدم الواحد فالتصق بالعمود أو الجدار أو حامل المصاحف أو إلى آخره، ومر الرجل من ورائي، حصل الحمد لله، حصل أن يعني وسعت لأخي وفي نفس الوقت ما مر بين يدي. فلا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق، وإن قال به جماعة من أهل العلم، لكن لا دليل على التفريق. نعم.
قال معنى فليقاتله فليدفعه بقوة. قال من مر أمام المصلي الذي ليس له سترة.
وأيضا يقول النبي لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف 40، وما في عذر أبدا ممكن الإنسان أن يقوم هذا العذر بإنسان يكون أعلى من أنه لو وقف 40 لكان أعلى منه، لا ما في. لكن غير ما هناك أنك تريد مثلا أن تأتي بشيء مستعجل، تريد أن تخرج الأولا، تأتي بما تأتي بكذا، النبي يقول لك كان أن يقف أربعين، قيل 40 يوم، قيل 40 شهر، قيل 40 سنة، خليها 40 يوما. يعني لو وقف الإنسان 40 يوما أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي، فيطر ما العذر. نعم.
قال من مر أمام المصلي الذي ليس له سترة في أكثر من 3 أذرع لا يعتبر مارا بين يديه،
لأن محل السجود، لو مر بعد محل السجود، لو لم يكن سترة ومر بعد محل السجود فإنه لا يكون مارا بين يدي المصلي. نعم. إنما بين يدي المصلي لو مر في الجزء الذي يسجد فيه. نعم.
الصلاة
طب لو اتخذ نفسه سترة أكثر موضع سجوده، يعني مثلا واحد يصلي عند بهاء كده عند العمود هذا وأخذ هذا العمود سترة، نقول هذا ليس سترة لك، فهذا قد تعدى محل السجود، ولهذا تمر أنت بجوار هذا العمود ولا إشكال. نعم. فالسترة لها حد، وما الحد؟ محل سجودك، محل صلاتك، هذا لا يمر بين يديك، إنما خارج عن هذا ليس بين يديك، هذا في المسجد يمر في المسجد ما يمر بين يديك، إنما الذي يمر بين يديك هو الذي يمر في محل صلاتك. نعم.
قال الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط.
وغالب مشايخنا على هذا، غالب مشايخنا على هذه أن السترة إنما هي سنة وليست واجبة، وهو قول الجمهور. والذي يظهر لنا أيضا وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. نعم.
قال حديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها،
هذا هو الذي استدل به من رأى وجوب السترة، فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليس هناك صارف صحيح صريح، وإنما قلنا صحيح صريح لأنه وجد الصحيح لكن غير صريح، مثل حديث ابن عباس صلى في منى إلى غير جدار، في وجاء أيضا في وهذا صحيح لكن غير صريح، وورد أيضا في حديث صلى إلى غير شيء لكن في صحته نظر. نعم.
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
نعم.
قال قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده.
أين؟
قال: وضع اليدين تحت السرة في القيام في الصلاة قد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه.
نعم.
أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة.
يبقى وضعهما تحت اللحية خلاف السنة، وضعهما تحت السرة في حديث ضعيف، وضعهما على الصدر أما وضع اليمنى على اليسرى هذا وارد في الصحيح، وعلى الصدر بعض العلم رد هذه اللفظة قال لشذوذها وإن كان العمل على ذلك. نعم.
الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها على الأرض فلا بأس.
يقول الأفضل أن يصلي في أول وقت، فإن أخرها إلى آخر وقت ليصليها في الأرض فلا بأس. الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، والأفضل له أن يصلي في أول وقت، فإن أخرها إلى آخر وقت ليصليها في الأرض فلا بأس. نقول هذا الكلام فيه نظر أيضا. الواجب على المسلم في الطائرة إذا خشي فوات الوقت، إذا كان في سفر خشي فوات وقت الثانية، فإنه يصليها في الطائرة. ده الواجب. يعني مثلا سافر قبل الظهر وسيصل بعد المغرب، يبقى يجب عليه أن يصلي في الطائرة. لكن سافر قبل الظهر وسيصل بعد العصر، فهنا يجب عليه أن يصلي على الأرض ولا يصلي على الراحلة، لأن أصلا الفريضة لا تصلى على الراحلة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، لا يصلي المكتوبة على الراحلة إلا إذا خشي فوات الوقت. أي وقت؟ وقت الثانية، مو بوقت الأولى. ليس أنه إذا كان سيفوت وقت الظهر فيصلي الظهر في وقته، لا، طالما في الصفر فله الجمع، ووقت إحداهما وقت للأخرى وعليه. فإذا كان يصلي، فإذا كان في طائرة، فإن الواجب عليه أن يصلي إذا خشي فوات وقت الثانية. أما كلام الشيخ هنا الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة وأن يصليها حسب الطاقة، والأفضل أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس. لا، إذا كان سيدرك آخر الوقت فإنه يؤخرها إلى أن يصليها على الأرض وجوبا وجوبا. أما إذا كان لا يخشى فوات الوقت فإنه يصلي في الطائرة وجوبا. يبقى الأصل أنه يصلي الفريضة على الأرض إلا إذا خشى فوات الوقت فإنه يصليها في الطائرة. فكلام الشيخ هنا الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، والأفضل له أن يصلي في أول وقت فتأخر إلى آخر وقت ليصليها في الأرض فلا بأس. لا، هذا كلام فيه نظر كما قلت. نعم.
وإذا كان الطائرة فيها مكان للصلاة
من؟
يعني في مكان في الطائرة الإنسان يركع ويسجد
وليكن حتى ولو كان. نعم.
يعني جائز يصلي فيها؟
لا، يصلي على الأرض، يصلي على الأرض ولا يصلي على الرحم. نعم.
قال: لا يعتبر أطراف الفرش سترة للمصلي، والسنة أن تكون السترة شيئا قائما مثل مؤخرة الرحل أو أكثر من ذلك.
نعم.
قال: الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة.
طيب، نقف عند الإشارة.